أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1108: إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما. النتاج يعني الولادة، مشري. الشراء واضح بعد، لا يحتاج إلى بيان، يعني اشترى شيئا أو ولد له شيء. كان عنده مثلا 50 من الغنم، ولدت له 30 من الغنم او 40 من الغنم، ولدت له 40 اخرى او ما شابه ذلك، او اشترى سواء بالولادة او بالشراء لا يفرق. المهم انه حصل له ملك جديد. خب، فهنا عندنا احتمالات اربعة نذكرها تباعا. الاحتمال الاول، فاما الاولى حطوا عليها الاول، فاما قبل لا ندخل في فإما نشرح الاحتمالات الأربعة لوحدها ثم نبين ثم نطبق العبارة أسهل لكم. الاحتمالات الأربعة كالتالي: الاحتمال الأول أن لا يكون الملك الجديد نصابا مستقلا، أن لا يكون الملك الجديد نصابا مستقلا ولا مكملا للنصاب اللاحق. في الكتاب صاير اشتباه في العبارة، معبر بالسابق، اشتبوا على السابق تتوى اللاحق، فالسطر الثالث في المسألة: ولا مكملا للنصاب اللاحق مستعبق. هذا خلل لا, 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 لا يكون له أي معنى. خب، ولا مكملا للنصاب اللاحق، مثاله أن يكون عنده 40 شاة ويولد له 40 شاة أخرى أو يشتري 40 شاة أخرى. خب، الأربعين الثانية هل هي نصاب مستقل؟ لا، ليست بنصاب مستقل. بأي معنى مو نصاب مستقل؟ لأن في الغنم يلحظ المالك الواحد، التفتوا في الغنم نلحظ المالك الواحد، فنقول إذا كان عنده 40 غنمة هذا نصاب، 40 الثانية مو نصاب، إلى 121 يصير نصاب، مشري. فهذه ليست نصابا مستقلا ولا مكملة للنصاب اللاحق. النصاب اللاحق هو 121، هذه لم تصل إلى 121. نعم، لو كان عنده 40 وجاءته بعد ذلك 81 شاة ولدت له مثلا أو اشتراها، هنا يقال ماذا؟ هنا يقال أن 81 مكملة للنصاب اللاحق. لكن في مثالنا 40 زائد 40، 40 الثانية هل هي نصاب جديد؟ ليست نصابا جديدا. ما التفت وياي، قلنا ما ركز يعني الغنم يحصل لها مالك واحد. نكمل، يحصل لها مالك واحد وكان عنده 40، متى نصل الى النصاب الثاني؟ 121. التفت وياي شيخنا، 40 الثانيه قلنا ما بين النصابين حقون، هاي لو كان عنده من اول السنه 80، توجه يا لو كان عندنا اول السنة 90 اصلا، كم صار عليه؟ من اول السنة، ما اتكلم بعد من وسط السنة، من اول السنة لو كان عنده 90 ساعة او 80 ساعة، كم عليه؟ ساعة واحدة. اتخذت شلون شيخنا؟ من اول السنة، فضلا عما لو صارت زيارة في اخر السنة او في وسط السنة. ركزت الان في مثال الشاة، نجينا الان لصوارف الامثلة الاخرى. طب المثال الثاني، الحالة الثانية، الفرض الثاني يعني، خب أن يكون نصابا مستقلا. الآن يصطلح الفرق بين هذا المورد والمورد السابق. خب، أن يكون نصابا مستقلا كان يكون عنده 5 من الإبل، وفي أثناء السنة تأتيه 5 أخرى من الإبل. خب، ما الفرق بين هذا المثال والمثال السابق؟ ما الفرق بين هذا المثال والمثال السابق؟ هناك 40 وهي 40، في الإبل 5 النصاب الأول خمس من الإبل، النصاب الثاني خمس أخرى من الإبل، النصاب الثالث خمس أخرى من الإبل، والفقهاء يحكوا إلى خمس مرات يعني إلى 25 دائما كل خمس من الإبل نصاب. وكأن الفقهاء بالنسبة إلى الإبل قالوا أنه نصاب واحد في كل خمس من الإبل، كل خمس من الإبل تعتبر نصابا. فوجهتون المسألة بالنسبة إلى الإبل، الفقهاء يقولون كل خمس من الإبل نصاب إلى أن يصل العدد إلى كم؟ إلى 25، بعد ذلك يتغير الحكم. كل خمس من الإبل نصاب يجب فيه زكاة سابقا، أما إذا وصل إلى 25 كل خمس من الإبل أيضا فيها تاس، لكن إذا زادت ناقة واحدة صار 26 تتغير تصير بنت مخاض. واضح المسألة الآن؟ في المثال السابق 40 من الإبل، 40 شاة عفوا، في المثال في المورد السابق كان 40 شاة، وأتته 40 أخرى، الأربعين الأخرى حتى لو كانت عنده من أول السنة أصلا، حتى لو كانت عنده من أول السنة لا يجب عليه شيء، بخلاف مثال الإبل. مثال الإبل الخمس الأولى فيها شاة، الخمس الثانية فيها شاة أخرى، الخمس الثالثة فيها شاة ثالثة، الخمس الرابعة فيها شاة رابعة، والخمس الخامسة أيضا فيها شاة خامسة. مثلي خب أن يكون نصابا مستقلا كخمس من الإبل، وفي أثناء الحول تأتيه خمس أخرى. في أول الحول كان عنده خمس من الإبل، في أثناء الحول أتته خمس أخرى من الإبل. اتضح المثال؟ خب المثال الثالث أن يكون نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق. شوفوا هذا عندك كم؟ عندك 20 من الإبل في المثال الثالث، عند 20 من الإبل. طب ال 20 كم شات فيها؟ أربع شياط، كل خمس قلنا فيها شات. طب ولدت له بعد ذلك 6 من الإبل في أثناء الحول، ولدت له في أثناء الحول 6 من الإبل. خب 6 من الإبل فيها شات واحدة لأنها خمس وزيادة، تقدر تلحظها بروحها فتصير فيها شات واحدة، وتقدر تعتبرها مكملة للنصاب السابق تصير فيها بنت مخاض. مجري خب هنا ماذا يقول؟ يجب عليه زكاة العشرين الأولى ثم ذيك لوحدها، بمعنى أنه يعتبر العشرين لها حول والست الباقية لها حول آخر، مثل مثال الخمس من الإبل والخمس من الإبل. في المثال الثاني خمس من الإبل وخمس من الإبل، بمجرد أن تكتمل الخمس الثانية تبدأ لها حول جديد، لأن كل خمس خمس أخذت على حدة كنفاق، كل خمس خمس أخذت على حدة كنفاق. تفهمون؟ هنا أيضا العشرين أخذت نفاق نبدأ لها حول، بعد ذلك ولدت ست وحدات من الإبل، ست من الإبل ماذا؟ هذه لها حول مستقل وفيها شاة واحدة. اتضح المسألة؟ خب المثال الرابع أن يكون مكملا للنصاب اللاحق وليس نصابا مستقلا، مكملا للنصاب اللاحق وليس نصابا مستقلا، كثلاثين بقرة تزيد عليها 11 بقرة. الثلاثين بقرة في نصاب أو مو نصاب؟ الثلاثين بقرة نصاب وفيها كديع، مشرين؟ خب إذا أضيفت إليها 11 بقرة صارت 41 بقرة، 40 بقرة أساسا كم؟ نصاب ثاني. خب صارت خب 11 بقرة، هل هي نصاب مستقل؟ 40 11 بقرة ليست نصابا مستقلا لكنها مكملة للنصاب اللاحق، اللاحق النصاب السابق خب مكمل، هو مكملة للنصاب اللاحق. خب خلصت الأمثلة الأربعة، إذا عندك سؤال اسأل الآن. اي فرق بين اي مورد بخدمتكم؟ في المثال الاول لا مالك واحد، اذا كان المالك متعدد قلنا كل مالك على حدة يحسب ملكه. اتركوا المسائل، احنا الان نتكلم من هاي او مسائل المنتخبة، تريد نفصل من هاي نشرح المسائل المنتخبة. احنا ندرس شنو؟ لا لا الفروع مختلفة، في توجد تتابع في الفروع لكن الفروع مختلفة. تريد نشرح المسائل المنتخبة عندنا بالمنهاج يعني. احنا نتكلم على المنهاج الأول على شنو احنا؟ على المنهاج صحيح؟ المنهاج هنا الكلام عن مالك، وانا ما اريد مثلا منتخب مالك واحد او اكثر يعني. انا اقول نحن بما اننا نشرح المنهاج نبين على ما هو في المنهاج. في المنهاج يتكلم عن مالك واحد كانت عنده في المثال الاول 40 شاة ولدت له في اثناء السنة او اشترى 40 شاة اخرى، يقول لا تجب عليه الا شاة واحدة. الى نهاية السنة بعد ذلك ننظر الى زاد العدد ايضا وصل الى ان يصل الى النصاب الثاني. اتضحت المسألة؟ كل نقطة بيناها في محلها. بالنسبة الى مثال الخمس من الابل، قال قلت بان الفقهاء يعتبرون لكل خمس حول. التفت يا شيخنا، لكل خمس. هذا اذا تقرأ في تقريرات سيد الخوئي ما يوضح النقطة هذا، لكن تتضح النقطة هناك من مجموع كلامه، انه الخمس الاولى ملحوظة لوحدها، الخمس الثانية ملحوظة لوحدها. تجد شلون؟ مو العشر نصاب، الخمس نصاب والخمس الثانية نصاب ثاني. تفسير شاف للخمس الاولى وشاف للخمس الثانية، مو العشر فيها نصاب شاتين. ارتفت الان المسألة؟ الفرض الرابع 30 بقرة فيها كم سبيع، وضيفت إليها 11 بقرة فيها كم 11 بقرة، إن أضفناها إلى 30 صارت 41، يصير فيها مسنة. إن لم نضفها هل نضفها أو لا نضفها؟ هنا يقول شنو؟ الى ان ينتهي الحول الاول نستأنف لها حول مستقل، واما اذا لم يكن نصالا مستقلا ولكن كان مكملا للنصال اللاحق، فانا اذا كان عنده 30 من البقر وفي اثناء الحول ولدت 11 وجد عند انتهاء حول الاول استئناف حول جديد لهما، نعم، لان ال11 لا تصلح لوحدها شنو نصاب. نخرج زكاة الاولى ونبدا الحول الجديد للأربعين. ليش هو اضاف 11؟ اشرنا يوم امس اضاف 11 لانه ستنقص واحدة بعد ذلك ستبقى 40، فالسنة الثانية نخرج نخرج مسنة عن ال 40. المذكر يذكر مرة ثانية؟ المذكر سيأتي ان شاء الله في هذا الدرس ان المذكر يذكر مرة ثانية، لكن على تفصيل لا تستعجل الان. اشرنا احنا في بعض الفروع مرت في مسائل سابقة، طبعا هذه في دكتور درس الأول أو الثاني مرت أن المذكر، وحذاتي أيضا إشارة إليه أيضا مرة أخرى. نقرأ المسألة. إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما، قلنا نحوهما كالهبة مثلا، مو؟ فهنا احتمالات. الاحتمال الأول، المثال الأول، الأول فإما حطوا عليها الأول، فإما أن لا يكون الجديد نصابا مستقلا ولا مكملا للنصاب اللاحق، مستعرف السابق خطأه، ولا مكملا للنصاب اللاحق، كما إذا كان عنده 40 من الغنم وفي أثناء الحول ولدت 40 أخرى فلا شيء عليه. ليش؟ لأنه أساسا لو من أول السنة كان عنده 80 ما تجمع عليه إلا كم؟ لو كان من اول السنه عنده 80 شاة من لا تجب عليه الا شاة واحده، خب، والا ما وجب عليه في الاول وهو شاة في الفرض الثاني. واما ان يكون نصابا مستقلا كما اذا كان عنده 5 من الابل فولدت في اثناء الحول 5 اخرى، متدي؟ خب، الخمس الثانيه لها حول، يقول نصاب مستقل الخمس الثانية، الخمس الثانية نصاب مستقل. وأما أن يكون نصابا مستقلا كما إذا كان عنده 5 من الإبل فولدت في أثناء الحول 5 أخرى، كان لكل منهما حول بانفراده ووجب عليه فريضة كل منهما، فريضة الأول شاة وفريضة الثاني شاة، الخمس الأولى فيها شاة والخمس الثانية فيها شاة، كل منهما عند انتهاء حوله. مثلا الخمس الاولى حولها يبدا في اول محرم، الخمس الثانيه حولها يبدا في اول رجب. وكذلك الحكم على الأحوط لزومان. خب متى؟ إذا كان هذا الثالث، يعني الثالث كالثاني على الأحوط لزومان. إذا كان مثالا مستقلا فإما خب قبل أن ندخل فيه فإما نشرح الاحتمالات الأربعة لوحدها ثم نبين ثم نطبق العبارة أسهل لكم. الاحتمالات الأربعة كالتالي: الاحتمال الأول أن لا يكون الملك الجديد نصابا مستقلا، أن لا يكون الملك الجديد نصابا مستقلا ولا مكملا للنصاب اللاحق. في الكتاب صاير اشتباه في العبارة، معبر بالسابق، اشتبوا على السابق كتبوا اللاحق، فالسطر الثالث في المسألة: ولا مكملا للنصاب اللاحق مستقل. هذا خلل لا 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 يكون له أي معنى. خب ولا مكملا للنصاب اللاحق، مثاله أن يكون عنده 40 شاة ويولد له 40 شاة أخرى أو يشتري 40 شاة أخرى. خب الأربعين الثانية هل هي نصاب مستقل؟ لا، ليست بنصاب مستقل. بأي معنى مو نصاب مستقل؟ لأن في الغنم يلحظ المالك الواحد، التفتوا في الغنم نلحظ المالك الواحد، فنقول إذا كان عند 40 غنمة هذا نصاب، 40 الثانية مو نصاب، إلى 121 يصير نصاب، مشري؟ فهذه ليست نصابا مستقلا ولا مكملة للنصاب اللاحق. النصاب اللاحق هو 121، هذه لم تصل إلى 121. نعم لو كان عندها 40 وجاءته بعد ذلك 81 شاة ولدت له مثلا أو اشتراها، هنا يقال ماذا؟ هنا يقال أن 81 مكملة للنصاب اللاحق. لكن في مثالنا 40 زائد 40، 40 الثانية هل هي نصاب جديد؟ ليست نصابا جديد. خب ابتداء حول النتاج من حين ولادتها والأظهر احتساب مدة رضاعها من الحول. خب الآن النتاج البقر أو الغنم أو الإبل المولودة متى؟ هذا يقال لها نتاج نماء. متى تبتدئ سنتها؟ من حين الولادة. خب الآن نسأل سؤال، الآن مدة الرضاعة هل هي معلومة؟ تعرفها أنت؟ لا تعرفها، صحيح؟ ما تعرفها أنت؟ خب غير معلومة هذه نفس ال ما عليك تعرفها شيء وتعرفها هي شيء آخر، مجري؟ ما تفرق بين أمرين؟ الآن هذه الغنمة معلوفة، سؤال هذه الغنمة معلوفة ما يهمنا من أمها، هي معلوفة ليست معلوفة، صحيح؟ عبرت في النهاية هذه ليست بمعلوفة. يقول والأظهر احتساب مدة رضاعها من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة، يعني الأم ليست سائمة، لكن بما أن هذه المولودة هذه الناقة المولودة غير معلوفة في هذه الفترة فهي من ماذا؟ فهي الآن في كأنها سائمة وعليه، فإذا بعد ذلك لم تعرفها، افترض هي رضعت 6 شهور وأنت بعد ذلك لم تعرفها بل أرسلتها إلى البر لترعى بعد هذه 6 شهور، هذه 6 شهور الأولى سائمة وست شهور اللاحقة أيضا سائمة، فلا تكون معلوفة. يريد يقول وإن كانت أمها في فترة الرضاعة شنو معلوفة، ما يهمنا من الأم. يقول والأظهر احتساب مدة رضاعها من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة، المدار أن لا تكون هي معلوفة. بمجرد أن يكتمل 5 من الإبل صار مثال لوحدة شيخنا سيدنا. خب المبحث الثاني زكاة النقدين، نسرع فيه شوي. يشترط في زكاة النقدين، نسرع فيه باعتبار أساسا غير مورد ابتلاء زكاة هذا المبحث بأكمله. خب في زكاة النقدين، النقدين هما الذهب والفضة على ما تقدم، صحيح؟ يشترط في زكاة النقدين مضافا إلى الشرائط العامة التي تقدمت في أول الكتاب في أول كتاب الزكاة، شرائط عامة مثل شنه أن يكون متمكنا من التصرف وغيرها. مضافا إلى تلك الشرائط هناك وجد شرائط خاصة، ما هي؟ الشرط الأول هو النصاب، وهي توضيح لهذه المسألة، مسألة النصاب لا بد من بيان بعض الملاحظات التي أتصور أنه ببيانها ترتفع الارتفاع الغموض عن هذه المسألة. أولا، المتعارف عند الفقهاء في كتبهم الفقهية هو ذكر الدنانير والدراهم، وكذلك الحال في الروايات يعبرون الدينار والدرهم، لا يقولون المتاقيل. هنا في السكان اختار تعبيرا آخر. وهنا لا بد من ملاحظة أن الدنانير في تلك العصور أيام الأئمة، أيام المعصومين صلى الله عليهم، كانت من الذهب، وكانت الدراهم من الفضة، والدينار في ذلك الوقت كان يساوي حدود 10 دراهم، فالعشرة دنانير تساوي 100 درهم، والعشرين دينار يساوي 200 درهم. الروايات قلنا عبرت بالدنانير والدراهم، تجب الزكاة في النقدين في 20 دينار و200 درهم. والوارد في الروايات هو أن للذهب نصابان، النصاب الأول للذهب هو 20 دينارا، ثم كل 4 دنانير نصاب، يعني النصاب الأول 20 دينار، بعد ذلك كل 4 دنانير فيها نصاب، فما بين 20 إلى 24 دينار لا يوجد إلا نصاب، إلا زكاة 20 دينار، يعني سواء كان عندك 20 دينار أو 21 دينار أو 22 دينار أو 23 دينار زكاتها هي هي. نعم، إذا كانت المبلغ الذي عندك هو 24 دينار تكون قد وصلت إلى النصاب الثاني، فتجب زكاة 24 في هذه الحالة. أما إذا كان عندك أقل من 24، مثلا 23 دينار أو عندك 20 دينار على حد سواء، تزكيها بمقدار 20 دينار. وإذا كان عندك 25 دينار، 26، 27 إلى 28 دينار، يعني كل 4 دنانير بعد ذلك تحسب على حدة نصاب لوحدة، يعني 20 دينار الأولى بعد ذلك إذا زارت عن 20 دينار بأربعة دنانير تكون وصلت إلى النصاب الثاني، إذا زارت بأربعة دنانير أخرى تجب الزكاة، أما ما بين هذه الأمثلة لا يجب فيه الزكاة. في الفضة أيضا وردت الروايات أن فيها نصابان، النصاب الأول في الفضة هو 200 درهم، ثم كل 40 درهم نصاب، يعني من 200 درهم إلى 240 درهم، ما قبل 240 درهم لا تجب الزكاة فيه، الواجب هو الزكاة 200 درهم، حتى لو صارت 230 درهم لا تجب الزكاة إلا بمقدار 200 درهم، إذا وصلت 240 تزكى 240 كاملة. إذا صارت 250، 260 إلى 270 أيضا الزكاة هي هي زكاة 240، يعني النصاب الأول هو 200 درهم، ثم كل 40 تعتبر نصاب، إذا صارت 240 نصاب، إذا صارت 280 نصاب، إذا صارت 320 نصاب، 360 نصاب، 400 نصاب، هكذا يرتقي النصاب بمقدار كل 40 درهم. الشيء الثاني هنا لم يعبر بالدنانير والدراهم، قلنا الفقهاء تبعا للروايات غالبا ما يعبرون بماذا؟ بالدنانير والدراهم. السيد السستاني اختار تعبيرا آخر، عبر بالذهب والفضة، وقال بأن نصاب الذهب هو 15 مثقالا صيرفيا، ونصاب الفضة هو 105 مثاقيل صيرفية. فبدلا من أن يعبر عن نفس 20 دينارا أو 200 درهم ذكر وزنهما. شوف 20 دينار تساوي كم؟ تساوي 15 مثقالا صيرفيا كما سيأتي إن شاء الله. ال200 درهم كم تساوي؟ تساوي 105 مثاقيل صيرفية كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك مفصلا. والنتيجة واحدة، حيث أننا لا علاقة لنا بنفس الأسماء، حيث أننا قد نسمي العملة الفضية مثلا الدراهم قلنا كانت من الفضة والدنانير كانت من الذهب، وقد نسمي العملة الذهبية الآن بليرات ذهبية أو روبيات ذهبية أو ريالات ذهبية وما شابه ذلك. العملات الفضية أيضا قد نسميها بأسماء أخرى غير الدرهم، فالأسماء لا عبرة بها يقول الفقهاء، يقول الفقهاء النتيجة واحدة، سواء سميناها درهم أو لم نسميها درهم، ما دامت عملة فضية فهي بحكم الدرهم من حيث وجوب الزكاة إن وصلت إلى النفاق. الآن لابد من معرفة مقدار الدينار الموجود في زمن المعصومين بحسب أوزاننا الحالية، لكي نعرف متى تجب الزكاة ومتى لا تجب. التفت المعيار أنه متى ما وصلت العملات الذهبية التي بحوزتك إلى وصل وزنها بمقدار وزن 20 دينار الذي كان في زمن المعصوم. الآن عندك عملات ذهبية، إذا وصلت هذه العملات الذهبية إلى مقدار 20 دينار التي كانت في زمن المعصوم تجب فيها الزكاة، وإذا لم تصل العملات الذهبية التي عندك إلى ذلك الوزن لا تجب فيها الزكاة. كذلك العملات الفضية، عندك عملات فضية لا تجب فيها الزكاة إلا إذا وصلت إلى مقدار وزن 200 درهم التي كانت في زمن المعصومين، إذا لم تصل لم تجب فيها الزكاة. المهم إذن هنا أن نعرف مقدار الدينار الموجود في زمن المعصومين بحسب أوزاننا الحالية، وكذلك مقدار الدرهم الموجود في زمن المعصومين بالنسبة إلى أوزاننا الحالية بالغرامات. بالنسبة إلى الدينار القديم، أولا نتكلم عن الدنانير الذهبية، يعني عن الذهب أولا. بالنسبة للدينار القديم كان وزنه يساوي مثقالا شرعيا كما هو مقرر في محله. الدينار الشرعي، الدينار الذي كان متداولا في زمن المعصوم، كان وزنه يساوي مثقالا شرعيا. هذه خلوها واحد. اثنين، المثقال الشرعي الذي قلنا انه يساوي دينار هو وحدة وزن كانت متداولة في الزمان القديم، ولكنها حاليا اندثرت ولم تعد متداولة في هذه العصور. الان كيف نعرفها؟ يقول الفقهاء المثقال الشرعي استبدل بمثقال اخر يقال له المثقال الصيرفي، وقد ذكر بعض العلماء كالشيخ المجلسي رحمه الله عليه بأن المثقال الشرعي يساوي 3/4 المثقال الصيرفي، يعني أن المثقال الشرعي هو حدود 75% من المثقال الصيرفي. فعلى ما ذكروه يكون كل 4 دنانير تساوي 3 مثاقيل صيرفية. صحيح، كل 4 دنانير كان تساوي 3 مثاقيل صيرفية. مو قلنا ان المثقال الشرعي 75% من المثقال الصيرفي، اضرب 75% في 4 تطلع النتيجة عندك كان 3 مثاقيل صيرفية، يعني كل 4 دنانير من الدنانير المتداولة في زمن المعصوم تساوي 3 مثاقيل صيرفية، فيكون 20 دينارا يساوي 15 مثقالا صيرفيا. واضح هذا؟ خب اذا صار هذا واضحا نقول، والمثقال الصيرفي كم يساوي بزمننا الحالي؟ المثقال الصيرفي بحسب الموازين المعهودة في زمننا الحالي بالغرامات مثلا يساوي بحسب الغرامات حدود 4.8 غرامات، يعني أقل من 5 غرامات بقليل. واضح؟ وبناء على هذا يكون مقدار المثقال الشرعي المثقال الشرعي قلنا سابقا انه مساوي لشنه؟ للدينار. لا تغفلونها، المثقال الشرعي مساوي للدينار. خب واضح؟ خب مقدار المثقال الشرعي كم يساوي بالغرامات؟ المثقال الشرعي قلنا ان المثقال الشرعي 3/4 المثقال الصيرفي، والمثقال الصيرفي يساوي 4.8 غرامات، يعني ان المثقال الشرعي هو 3.6 غرامات، قسموها شوفوا النتيجة هي هذه 3.6 غرامات، يعني يزيد قليلا عن 3.5 غرامات. واضح؟ وهذا الكلام كله على ما مبني على ما ذكروه من أن المثقال الشرعي هو 3/4 المثقال الصيرفي، هذا ذكره بعض الفقهاء أن المثقال الشرعي هو 3/4 المثقال الصيرفي، وأغلب الفقهاء تلقوه منه بالقبول، ذكره العلامة المجلسي وبعض الفقهاء وتلقاه من أتى بعدهم بالقبول. ففي هذه الحالة يكون الدينار الشرعي كان قلنا 3.6 غرامات، يعني أكثر من 3 غرامات بقليل. صحيح؟ السيد محمد سعيد الحكيم في كتاب مصباح المنهاج عند كلامه عن الحيض. في الحيض هناك يذكر الفقهاء أن من جامع زوجته في حال الحيض يجب عليه ماذا؟ يجب عليه دفع دينار شرعي أو نصف دينار أو ربع دينار على تفصيل المذكور في محله، إن كان في أول الحيض أو في وسطه أو في آخره. خب هناك عند التطرق لهذه المسألة في محمد سعيد الحكيم حفظه الله يذكر تحقيقا رشيقا لطيفا في مسألة الدينار، ويظهر أنه راجع المتاحف التي تحتوي على الدنانير الإسلامية، راجع الكتالوجات يعني الفهارس، وقد ذكر أن وزن أمام كل دينار مواصفات الدينار ووزن الدينار. خب وفي الجملة الدنانير الموجودة أكثر عدد كبير موجود منها، وهناك فوارق جزئية جدا من دينار لآخر، يعني دينار وزنه كذا، دينار الثاني وزنه مختلف، لكن المتوسط بين هذه الدنانير هو كان 4 غرامات وربع الغرام، يعني متوسط الدينار وزن الدينار هو 4 غرامات وربع. خب انا شخصيا اميل لما استنتجه السيد محمد سعيد الحكيم، لان مسألة المقادير المذكورة في تحديد الدينار وانه مثقال شرعي ومثقال صيرفي فيها شيء من الغموض والضبابية، يعني ما هو واضح لنا من اين جزموا بان المثقال الشرعي هو 3/4 المثقال الصيرفي، يعني 95% من المثقال الصيرفي. خب ولكن الدنانير القديمة موجودة بنفسها في المتاحف فهي أدق وأصح. أنا يعني شخصا أميل إلى ما ذكره السيد محمد سعيد الحكيم، حيث أن الكمية الموجودة من الدنانير ليست قليلة بل هي كثيرة، وعدد كبير منها يرجع إلى زمن الدولة الأموية والدولة العباسية أوائل العصر العباسي الأول أيام وجود الأئمة سلام الله عليهم، فهذه يعني أن نستقن إليها أكثر. طبعا هذا كله بالنسبة للدينار الشرعي. الآن ننتقل إلى الدينار، عفوا إلى الدرهم الشرعي. الدرهم قال العلماء أنه يساوي نصف مثقال صيرفي وربع عشر المثقال الصيرفي، يعني نصف مثقال وربع عشر المثقال، يعني أكثر من نصف المثقال بقليل. إذا تريد الوزن الدقيق، مثقال صيرفي وربع عشر المثقال، ربع العشر، عشر المثقال ربع العشر. خب وعلى ما ذكروه يكون 40 درهم من الفضة كم تساوي؟ بحسب الوزن تساوي 21 مثقال، يعني تضرب نصف مثقال وربع عشره في كم؟ في 40 درهم، يطلع كم؟ 21 مثقال. يصير كل 40 درهم يساوي 21 مثقال صيرفي، واضح؟ خب والمئتي درهم تساوي بحسب الوزن كان 105 مثاقيل صيرفية. ليش؟ لأنه تضرب نصف مثقال وربع نصف مثقال وربع عشرة في ماذا؟ في 200 درهم، تصير 105 مثاقيل صيرفية. هذه اللي ذكرها سيد السيستاني هنا في الكتاب. خب وعلى ذلك يكون الدرهم بحسب الغرامات المتداولة في زماننا الحالي هو كان تقريبا 2.52 غرام من الغرام، يعني يزيد قليلا عن ماذا؟ عن 2.5 غرام، أكثر من 2.5 غرام بقليل. واضح هذا؟ خب وعلى ما ذكره هؤلاء العلماء تكون 200 درهم من الفضة تساوي كان قلنا 105 مثاقيل صيرفية، أي ما يساوي 504 غرامات من الفضة. المئتي درهم تساوي 105 مثاقيل صيرفية. خب وهذه 105 مثاقيل صيرفية تساوي تقريبا 504 غرامات من الفضة، يعني أكثر من نصف كيلو بالقليل. هذه 200 درهم أكثر من نصف كيلو بالقليل بأربعة غرامات. خب وأما 20 دينارا من الذهب فهي تساوي حدود 72 غراما من الذهب، يعني إذا تريد 20 دينار مجموع 20 دينار تساوي كم؟ حدود 72 غراما من الذهب على الرأي المشهور. أما على رأي الشيخ محمد سعيد الحكيم الذي نقلناه قبل قليل فتكون حدود 85 غرام من الذهب. واضح؟ فعلى ما ذكره المشهور إذا لم يصل وزن العملات الذهبية إلى 72 غرام لم تجد فيها الزكاة، صحيح؟ ما وصلت إلى 72 غرام، يعني لم تصل إلى 20 دينار، يعني لا تجب فيها الزكاة. لأن الزكاة إنما تجي في العملات الذهبية إذا وصلت إلى وصل وزنها إلى وزن العشرين دينار، وهنا لم تصل إلى وزن العشرين دينار فلا تجب فيها الزكاة. خب بالنسبة للعملات الذهبية واضح. خب بالنسبة للعملات الفضية يقول إذا لم يصل وزن العملات الفضية إلى 504 غرامات لم تجب فيها الزكاة. ليش؟ لأن 504 غرامات هي من حيث الوزن تساوي كم؟ تساوي وزن 200 درهم القديمة، صحيح؟ فإذا لم تصل إلى 504 غرامات لم تجد فيها الزكاة أيضا. خب هنا ينبغي ملاحظة أن للذهب نصابان، الأول قلنا 20 دينارا تقدم سابقا، والثاني 4 دنانير، فأربعة دنانير وهكذا، بمعنى أنه إذا بلغ 20 دينارين فلا يجب الزكاة فيما زاد عن 20 دينارا إلى أن يصل إلى 24 دينارا، كلها تحسب كأنها 20 دينار، سواء 20 دينار أو 21 أو 22 أو 23 كلها تحسب كان كلها تحسب كأنها 20 دينار. إذا بلغ 24 أيضا لا يجب فيما زاد عن 24 إلى أن يصل إلى 28 دينار، يعني سواء 24 دينار أو 25 دينار أو 26 أو 27 كلها واحدة إلى أن تصل إلى 28 وهكذا. فما بين ال 20 إلى ال 24 أو ما بين ال 24 إلى ال 28 معفون عنه. وكذا الحال أيضا في الفضة، فإن نصابها الأول هو 200 درهم ونصابها الثاني هو 40 درهم، فأربعين وهكذا. فإذا بلغت الفضة 200 درهم لم تجد الزكاة فيما زاد عن 200 درهم إلى أن تصل إلى 240 درهم، فتجب الزكاة حينئذ، يعني 210 دراهم أو 220 أو 230 كأنها كلها كأنها 200 درهم، لا تجب الزكاة فيما زاد عن 200 درهم إلى أن تصل إلى 240. إذا وصلت إلى 240 تجب الزكاة حينئذ. خب إذا بلغت 240 لا تجب في الزائد أيضا إلى أن تصل إلى 280، ما بين ال 200 إلى 240 شنو معفون عنه، وما بين 240 إلى 280 أيضا معفون عنه، فما بينها شنو، ما بين هذه الأنصبة معفون عنه وهكذا. بعد 280 إلى 320 إلى 360 إلى 400 وهكذا، كل حين يضاف 40 درهم. خب مقدار الزكاة التي تخرج في الذهب والفضة كم؟ نسأل، نريد نعرف. يقول مقدار الزكاة التي تخرج في الذهب والفضة هي ربع العشر. ربع العشر يعني كم؟ يعني 2.5%. خب إذا كان عندك 200 درهم تخرج منها 5 دراهم، ليش؟ لأن من كل 100 درهم راح تخرج كم؟ درهمين ونصف. خب درهمين ونصف ودرهمين ونصف في 5 دراهم. خب إذا كان عندك 1000 درهم تخرج منها 25 درهم، لأن في كل درهم في كل 100 درهم تخرج درهمين ونصف، فيصير كم المجموع؟ 25 درهم. خب وهكذا الحال. خب بالنسبة للدنانير أيضا تخرج منها 2.5%، فتخرج من 20 دينار كم؟ نصف دينار. خب احسب من العشرة دراهم، من العشرة دنانير تخرج ربع دينار، ومن العشرين دينار تخرج كم؟ من العشرين دينار تخرج خمسة دنانير، عفوا من العشرة دنانير تخرج ربع دينار، ومن العشرين دينار تخرج نصف دينار حتى يصير ربع العشر. بعد قلنا أن زكاة الذهب والفضة هي ربع العشر. وقد قلنا سابقا أن السيد السكتاني هنا لم يعبر بالدنانير والدراهم خلافا لبقية الفقهاء، وإنما عبر بالذهب والفضة، صحيح؟ وقال بأن مثال الذهب هو 15 مثقالا صيرفيا، نفس النتيجة التي وصلنا إليها نحن. مثال الذهب 15 مثقالا صيرفيا، قلنا 15 مثقال صيرفي تساوي 20 دينار، تساوي بحسب الغرامات كم؟ 72 غرام على رأي المشهور، أو 85 غرام على ما ذهب إليه محمد سعيد الحكيم على ما ذكرناه. وفي نصاب الفضة هو 105 مثاقيل تساوي كم؟ تساوي 200 درهم. الفقهاء عبروا 200 درهم، في الثاني عبر 105 مثاقيل، النتيجة واحدة، لأن سواء كانت 200 درهم أو 105 مثاقيل تساوي كم؟ بحسب الغرامات قلنا سابقا بحسب الغرامات تساوي 504 غرامات من الفضة، سواء 200 درهم او 105 مثاقيل كلها تساوي كم؟ 504 غرامات من الفضة، يعني اكثر من نصف كيلو بقليل. فبدلا من ان يعبر عن نفس العشرين دينارا او عن 200 درهم اتى فرستان لماذا بوزنهما، وهذا لا يضر. قلنا اذا ان المعيار هو الوزن للاسماء. خب انا ليش ذكرت هذه التفاصيل كلها؟ خب ليش هذا التطويل؟ هذا التطويل لكي تكونوا على اطلاع لو راجعتم الكتب الاخرى، راجعتم من هذه السيد الخوئي مثلا، راجعتم تحرير الوسيلة، راجعتم الكتب الاخرى، تكونون على اطلاع. خب خلنا نطبق العبارة. يقول النصاب الاول النصاب، ولكل منهما يعني من الذهب والفضة نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الاول منهما وما بين النصابين بحكم النصاب السابق. فنصاب الذهب 15 مثقالا صيرفيا، ثم 3×3، قلنا البقية الفقهاء قالوا ماذا؟ 20 دينارا، ثم 4 دنانير، ثم 4 سير الثاني، أتى بدل 20 دينار عبر 15 مثقالا صيرفيا، وهي تساوي وزن 20 دينار على ما ذكرنا سابقا، صحيح؟ خب ثم 3×3، قلنا ان الاربع دنانير تساوي 3 مثاقيل صيرفية، هنا عبر بدل الاربع دنانير عبر بالمثاقيل الصيرفية، ثم 3×3. خب واضح. خب ونصاب هذا بالنسبة الى الذهب، وقلنا اذا وصل 15 مثقالا صيرفيا يعني 20 دينار، ما زاد عن 20 لا يزكى الى ان يصل الى 24، فالزائد معفو عنه، صحيح؟ إذا وصل 24 أيضا إلى أن يصل إلى 28 يعطى عين، من 28 إلى 28 دينار إلى 32 دينار أيضا معفو عين، إذا وصل إلى 32 تجب الزكاة فيه، يعني كل 4 دنانير تحسب نصاب، وما بين النصاب السابق والنصاب اللاحق معفو عين. طب بالنسبة للفضة قال ونصاب الفضة 105 مثاقيل، ثم 21 ف21 مثقالين. خب قلنا ان 105 مثاقل تساوي 200 درهم، تساوي 200 درهم مو؟ خب وال21 مثقال يساوي كم؟ 40 درهم. خب اذا الفقهاء عبروا انه 200 درهم ثم ما زاد عن 200 درهم، كل 40 درهم تحسب على حدة. خب السيد الثاني هنا لم يعبر بالدراهم، عبر بالمثاقيل. ثم 21 ف21 مثقالا وهكذا. والمقدار الواجب هنا يريد ان يبين النسبة التي تخرج من الزكاة، نسبة كم؟ نخرج نصف الذهب نصف الفضة؟ قال لا، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما يعني من الذهب والفضة ربع العشر يعني 2.5%.
الثاني
الاول هو النصاب، الثاني ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، بسكة الإسلام أو الكفر، سواء كانت سكة الإسلام أو سكة الكفر، يعني افترض عملة إنجليزية هذه مسكوكة بسكة الكفر، بلاد الكفر، إنجلترا دولة كافرة بخلاف العملة مع الدول الإسلامية، هذه سكة الإسلام يقال لها. خب بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة وبغيرها، سواء عليها كتابة أو لم يكن عليها كتابة، فقط عملة بدون ما مطبوق عليها كتابة معينة. بقيت السكة أو متحت بالعارض، قد تكون مرسوم عليها مثلا أثر لكن لا توجد عليها كتابة أخرى، واضح؟ سواء كتب عليها أم لم يكتب، الكتابة غير دخيلة. إذا كانت مسكوكة بسكة المعاملة، السكة عادة يرسم عليها شعار معين، شعار للدولة الغالب، مثلا إذا دولة إسلامية تحط آية قرآنية في الزمن القديم واسم الحاكم، إذا دولة كافرة مثلا تحط مثلا كان الشاه مثلا كان يضع في إيران كان يضع الأسد مثلا على العمل مالهم، فكل دولة تضع شيء معين. يقول حتى إذا مسحت من كثرة الاستعمال لا يضر. بقيت السكة أو مسحت بالعارض، طب الممسوح بالأصل يعني من الأصل لا يوجد عليه لا يوجد عليه صمغة أصلا شعار، أما الممسوح بالأصل فالأحوط لزوما وجوب الزكاة فيه إذا عومل، إذا كان يتعامل به في البلد، أما إذا لم يتعامل به فلا تجب. احوط احتياط وجوبي طبعا، فالاحوط لزوما وجوب الزكاة فيه اذا عومل به، اذا كان مما يتعامل به عند الناس. واذا اتخذ للزينة، طب الان ياخذون البئر الان يقولون سكة بقر ازالي مري، هذا يستعملونها للزينة مثلا مو للتعامل التجاري مثلا. وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية لا زال يتعامل به وجبت فيه الزكاة على الأحوط، وإلا إذا لم تبقى المعاملة به فالأظهر عدم وجوب الزكاة. خب الأرصان ما يتعاملون بالذهب شيخنا، ما في ولا دولة الآن تتعامل بالذهب. ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة. امرأة عندها ذهب تلبسه، حلي هذا، خب سبائك سبيكة ذهبية قطعة، هذه قطعة ذهب مثلا، هذه لا تجب فيها ماذا؟ حتى وإن كانت مسبوكة، مسبوكة يعني مقولبة بقالب معين، أو لا مذابة ومنصهرة لوحدها أيضا لا يجب فيها الزكاة. الفرق بين السبائك وقطع الذهب ما هو؟ أن السبيكة سبكت بهذه الكيفية بكيفية مربعية مثلا أو ما شابه ذلك، أما قطع الذهب قد تكون حجر من الذهب. بالنسبة إلى في عمل طبية هل مو طبية هذه؟ لا مو فضة، حسب الظاهر مو فضة شيخنا يعني أكيد. إذا كانت فضة تجب فيها الزكاة. خب وقطع الذهب والفضة، ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة. الثالث الحول، نحاول نكمل المطلب، ما في مطلب مهم، بأن يبقى في ملك مالكه واجبا للشروط تمام الحول، طوال السنة يبقى المال على ملك مالكه. فلو خرج عن ملك مالكه في أثناء الحول أو نقص عن النصاب في أثناء الحول، كان 20 دينار في أول السنة ثم صار 19 دينار، الواجب هو 20 دينار مو النصاب، هو 20 دينار إذا كان أقل من 20 دينار نقص عن النصاب، أو ألغي سكته كان يعامل به ثم كنسل ألغي، أو ألغي سكته ولو بجعله سبيكة لم تجب الزكاة، أخذ الدنانير وصهرها وجعلها سبيكة، هو بنفسه لا زال في الشارع يتعاملون به، لكنه ماذا؟ صهره وحوله إلى سبيكة ذهبية أو إلى حلي، لا تجب الزكاة فيه. نعم إذا أبدل الذهب المسكوك بمثله عند 20 دينار غيرها إلى 20 دينار أخرى، راح إلى صديقه قال له أعطني 20 اللي عندك وخذ 20 اللي عندي حتى لا أزكي ولا تزكي، نقول نعم إذا أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضة المسكوكة، أو أبدل الفضة المسكوكة بمثلها يعني بفضة مسكوكة أو بالذهب المسكوك، يعني غير الشيء إلى مثله كلا أو بعضا بقصد الفرار من الزكاة، مو أبدلها عرضا يعني غيرها ثم التفت، لا كان عندما غيرها قاصدا الهروب والتهرب من الزكاة، يقول ماذا؟ وبقي واجبا لسائر الشرائط الأخرى إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط لإخراج زكاته حينئذ. وقد مر نظير ذلك في ماذا؟ في الغنم، مثل لها بتبديل الشاة الحلوبي بمثلها في مسألة 1107. خب فلا يترك الاحتياط لإخراج زكاته حينئذ، ويتم الحول بمضي 11 شهرا ودخول الشهر 12 كالمواشي أيضا، إذا انتهت 11 شهر واجل للشرائط متمكن من التصرف وغيره ثم دخل في الشهر 12 بمجرد دخوله في الشهر 12 يجب الزكاة، وإن كان الشهر 12 محسوب من السنة السابقة للاحقة كما مر عينا في المواشي. لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء، ما دام يصدق أن هذه العملة ذهبية فلا فرق فيها بين بين الجيد والرديء. ولا يجوز ايضا كشنه كما تقدم في المواشي، لا يجوز الاعطاء من الرديء اذا كان تمام النصاب من الجيد على ما تقدم في مساله 1105 في المواشي ايضا عينا. هناك ايضا تقدم انه اذا كانت كلها كريمه لا تعطي المعيب مثلا، لا تعطي العرجاء او ما شابه ذلك. خب، تجب الزكاة في النقدين المغشوشين وإن لم يبلغ خالفهما النصاب. يعني هذه مغشوشة. خب، الذهب ملاحظة دائما الذهب والفضة فيهما شيء خارج، وإلا الذهب يقولون يصير لين جدا لا ينفك أصلا إذا لم يوضع فيه نسبة من الحديد أو ما شابه ذلك. لذلك يقولون ذهب عيار 18 أو عيار 20 أو عيار 24 مثلا. ما أدري أنتم ما متعاملين في الذهب؟ نحن ما تعاملنا فكرة بالذهب. خلاص الذهب في على نسبة الخالص، لكن الذهب اللي عارف أن يتعاملون فيه عيار 18. الذهب الخالص يقولون عيار 24. عيار 24 الذهب الخالص جدا. خلاص يقول إذا كلامه في المسائل السابقة كلها عن الذهب غير الخالص تماما، لأنه لا يوجد أساسا ذهب خالص تماما. عادة كلامه عن الذهب من عيار مثلا 18. خب الآن لو وصلنا إلى عيار 5، ذهب عيار 5 والله عيار 7، يعني كذي محطوط شوية ذهب والباقي كله حديد أو كله نحاس مثلا، قليل الذهب فيه جدا. خب يقول تجب الزكاة في النقدين المغشوشين وإن لم يبلغ خالصهما النصاب. خب الآن أتينا إلى ذهب مخلوق فيه نسبة إضافية، افترض أن النسبة المتعارفة هي 18، هذا نسوى إلى كم نسبة أقل، مخلوق الذهب فيه أقل مثلا موصل إلى نسبة 15. هنا الذهب الخالص إذا خصيناه قد لا يصل إلى كم 15 مثقالا صيرفيا، لكن يقول مع ذلك شنه يجب فيه الزكاة إذا كان لا زال يصدق عليه أنه ذهب. حط هذا القيد ضروري، بشرط أن يصدق عليه اسم الذهب والفضة. واضح؟ بشرط أن يصدق عليه اسم الذهب والفضة. أما إذا كان الغش كثير جدا، صافح الكيل حاط بضعة حديد وحاط فيها شوية ذهب. خب ويقول وإذا كان الغش كثيرا بحيث لا يصدق الذهب والفضة على المغشوش، لا يقال هذا الذهب، يقولون هذا مغشوش ذهب وفضة، ما يقولون هذا الذهب مغشوش. شو صار يقول ذهب مغشوش؟ يعني الأصل فيه أنه ذهب و فيه نسبة إضافية غير الذهب، لكن الذهب هو الأغلب. أما إذا كان لا الذهب مقداره قليل بحيث لا يصدق أن هذا ذهب، لا يقال هذا ذهب، قال هذه مواد مخلوطة. يقول وإذا كان الغش كثيرا بحيث لا يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال بل مانع. إذا شك في بلوغ النصاب وعلمه فلا يترك الاحتياط بالفاح، احتياط وجوبي. خب شخص يقول أنا عندي حصالة أضع فيها العملات الذهبية، ما أدري ربما لم تصل إلى النصاب، يقول له سيستاني غحوة طيوبا الفاح. خب إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة، عنده مثلا 39 شاك وعنده 4 نياق وعنده مثلا 25 بقرة وعنده أيضا ذهب مثلا 15 دينار أقل من 20 دينار، خب ما يضم بعضها إلى بعض، بل كل واحد لوحده يلحق. إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ولا يضم بعضها إلى بعض، لا يضم بعضها إلى بعض. فإذا كان عنده 19 دينارا ذهب و 190 درهما، شوفوا إنها مستبط شيء، الدنانير في الزمن القديم ذهبية والدراهم فضية، مع أنه ما تقدم منه الإشارة إلى ذلك، بالنسبة للفقهاء المعبرين في الأول بالذهب والدينار والدرهم ما عندهم مشكلة. قلنا في الأول النطاق الفقهاء عبروا بشنه؟ بالدنانير والدراهم. هو احنا ما عبر بالدنانير والدراهم ولا عبر 19 دينار و200 درهم وما شابه ذلك، اصلا ما اشار الى ال200 درهم. خب اولئك عندما يذكرون هذه المساله كالشيخ الخوي ما عنده مشكله، لانه سابقا وضح لنا ان 19 دينارا اقل من النصاب. خب فإذا كان عنده 19 دينارا و190 درهما لم تجب الزكاة في أحدهما. خذ لم تجب الزكاة في أحدهما، يعني لا في الأول ولا في الثاني، مو يعني تجب الزكاة في الآخر. هذا التعبير مر عندنا كرارا ومرارا وتكرارا، أنه إذا قال لم تجب الزكاة في أحدهما يعني لا في الأول ولا في الثاني. وإن كان وإذا كان من جنس واحد، بأن كان عنده عملات ذهبية كلها عملات ذهبية، واحد دينار مثلا مال الدولة الفلانية وثومان مثلا دينار عربي وثومان إيراني وربية هندية وليرة مثلا إنجليزية وعثمانية وما شابه ذلك، تجمعهم مجموعا يصلون الى الوزن السابق وهو 20 دينارا. طب اذا وصل الى الوزن هذا وكله من الذهب وجبت الزكاة فيه، وان كانت العملات مختلفة مو كلها بسكة واحدة، يعني بعبارة ادق وحدة السكة لا تشترط، لا تشترط وحدة السكة. واذا كان من جنس واحد، كما اذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب انجليزية ضم بعضها الى بعض في بلوغ النصاب، وكذا اذا كان عنده ربية انجليزية وقران ايراني، قران ايراني في ايام الدولة القاجارية كان بالذهب، كان بالذهب. اذا ترجعون الى تاريخ الدولة القاجارية قبل مجيء ضبحان ابو الشاه المخبور لعنة الله عليهما، ايه قران عملة، لكن القران هذا الريال يقولون يعبرون القران. المبحث الرابع زكاة الغلات الأربع يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.